مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وصور المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. معكم خلالها أحمد أحمد في هذه الحلقة. مستعمرات جديدة للبطريق المعرض لخطر الانقراض، وجلد إلكتروني حساس، ورجل الأحلام. البداية مع نشرة العلوم. كشفت صور التقطتها أقمار اصطناعية عن 11 مستعمرة لم تكن معروفة من قبل للبطريق في القارة القطبية الجنوبية، ما زاد عدد تجمعات الطائر المعرض لخطر الانقراض بنسبة 20%. وحملت اثنتان من المستعمرات مفاجأة خاصة، حيث تم اكتشافهما بعيدا عن المياه على قطعة أرض متصلة بالجبال الجليدية، وهو موقع لم يسبق أن عثر به على البطريق. ويعتقد أن المستعمرات الجديدة تضم بضع مئات من البطاريق، وبالتالي فإن الاكتشافات تزيد من إجمالي عدد الطيور بنسبة تتراوح بين 5 و10%. والبطاريق هي الطيور الوحيدة التي تتكاثر على الجليد البحري بدلا من البر، ما يجعلها عرضة بشكل خاص للتضرر جراء التغيرات المناخية. قبل عقد من الزمان لم يكن هناك سوى 30 مستعمرة معروفة للبطاريق، إذ إنها عادة ما تكون في مواقع نائية ولا يمكن الوصول إليها. شخص علماء إصابة ديناصور عشق قبل نحو 76 مليون سنة بالسرطان بعد العثور على دليل واضح في العظم. وحلل العلماء جزءا من عظمة في الجزء السفلي من الساق تعود لديناصور سنتروسور آكل النباتات الذي عاش في كندا خلال العصر الطباشيري المتأخر، أي قبل نحو 76 مليون سنة. توصل العلماء إلى أن الديناصور عانى من ساركوما عظمية، وهو ورم سرطاني ينشأ في العظام وغالبا ما يصيب الأطفال والمراهقين، ويتسبب المرض في حدوث أورام في أنسجة العظام غير الناضجة، وغالبا في عظام الساق الطويلة. ابتكر علماء تقنية جديدة لإنتاج أوعية دموية صناعية تجعل علاج الجلطات الحادة أكثر سهولة. وفقا للباحثين تعتبر الطريقة التي ابتكروها أكثر كفاءة وجودة عن نظرائها. تكمن الميزة الرئيسية لهذه الأوعية في أن طبقتها الخارجية يمكن تبليلها بالماء، لذلك تتجذر في الجسم، في حين طبقتها الداخلية لا تبلل، ما يضمن تدفق الدم بصورة مثالية. كما أن للطريقة الجديدة خاصيتين رئيسيتين: التحام جيد مع أنسجة جسم المريض وجودة عالية، وأيضا أرخص بنحو 90% عن الطرق المستخدمة حاليا في إنتاج الأوعية الدموية الصناعية، إذ يستخدم الأطباء عادة معالجة معقدة جدا وعقاقير باهظة الثمن من أجل تحسين معدل التحام الأوعية المزروعة مع أنسجة جسم المريض. طور باحثون جلدا إلكترونيا قادرا على إعادة الإحساس باللمس، في ابتكار يأملون خلاله أن يتيح لأصحاب الأطراف الاصطناعية التعرف إلى الأشياء والإحساس بملمسها، بل وحتى الشعور بالحرارة والألم. يتكون الابتكار الجديد الذي أطلق عليه اسم ايسوس مما يصل إلى 100 حساس صغير في مساحة تبلغ نحو سنتيمتر مربع واحد. يقول الباحثون إن الجهاز يمكنه معالجة البيانات بسرعة تفوق سرعة الجهاز العصبي البشري، وهو قادر على التعرف على ما بين 20 و30 ملمسا مختلفا، وقراءة الحروف بلغة برايل للمكفوفين بدقة تتجاوز 90%. ويحتاج البشر لتمرير أيديهم للشعور بالملمس، لكن في هذه الحال يمكن للجلد بلمسة واحدة رصد الملمس بدرجات خشونة مختلفة. كما يعتمد الجهاز على لوغاريتمات الذكاء الاصطناعي التي تمكنه من التعلم بسرعة. اكتشف علماء طريقة لرصد الحطام الفضائي الذي يهدد الأقمار الاصطناعية الناشطة في وضح النهار، ما قد يسهل مراقبة الفضاء. وقد وضع ما يقارب 9000 قمر اصطناعي في المدار منذ 1957، وحوالي 23000 جسم يفوق حجم 10 سنتيمترات، كلها تدور حول الأرض بسرعة تفوق 20000 كيلومتر في الساعة. وبهذه السرعة يمكن لأي اصطدام أن يقضي على القمر الصناعي ويخلف كميات أكبر من الحطام. وأشارت الدراسة إلى أن هذه التقنية الجديدة التي لا تزال في المرحلة التجريبية ستوفر إمكانية لمراقبة الحطام الفضائي على مدى 22 ساعة يوميا في مقابل 6 ساعات حاليا. نجح علماء في أن يعيدوا للحياة ميكروبات استخرجت من الرواسب العميقة تحت قاع جنوب المحيط الهادئ بعدما ظلت كامنة لمدة تزيد على 101 مليون سنة. احتفظ الباحثون بالميكروبات لمدة تصل إلى 557 يوما في ظروف مختبرية آمنة، وأمدوها بالكربون والنيتروجين ومصادر غذاء مثل الأمونيا والأسيتات والأحماض الأمينية. وبالفعل نمت الميكروبات وتكاثرت وقامت بأنشطة التمثيل الغذائي المتنوعة. توقعت دراسة حديثة زيادة حدة أحداث الفيضانات الساحلية بنسبة 48%، ما قد يهدد الأصول التي تبلغ قيمتها 20% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2100. وفي ظل ارتفاع انبعاثات الغازات الدفيئة وارتفاع مستوى سطح البحر وعدم وجود بنى تحتية لصد الفيضانات، تشير الدراسة إلى أن المناطق التي يتوقع أن تكون الأكثر تأثراً بالفيضانات هي جنوب شرق الصين وشمال أستراليا وبنغلاديش والهند وولايات كارولينا الشمالية وفرجينيا وميريلاند في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وشمال غرب أوروبا في فرنسا وألمانيا. كما تتوقع أن تحدث زيادة كبيرة في تأثيرات الظواهر البحرية المتطرفة على سواحل جنوب البحر المتوسط التي تتضمن المناطق الساحلية المنخفضة مثلما في دلتا النيل بمصر وكذلك سواحل الخليج العربي. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. نظرة تشاؤمية إلى العالم تزيد إقبال الأمريكيين على تعاطي عقار LSD المخدر. يتصدر جيل الألفية وكبار السن موجة الزيادة، أما جيل الشباب الأصغر سناً فيبقى على هامشها. خلال السنوات القليلة التي سبقت البداية الصاخبة لهذا العقد والذي بدأ مع انطلاق عام 2020، عاد الشباب من جديد إلى تعاطي العقار المخدر المعروف اختصاراً بLSD. ورغم مرور نحو 25 عاماً على رحيل تيموثي ليري الذي عمل ذات يوم أستاذاً لعلم النفس بجامعة هارفارد، تشير الإحصاءات إلى أنه خلال الفترة الممتدة بين 2015 و2018 ارتفع معدل الإقبال على تعاطي عقار LSD أو معدل اليقظة والانسجام على حد تعبير ليري بنسبة تجاوزت 50% في الولايات المتحدة، وهو ارتفاع ربما يكون مدفوعاً بالحاجة إلى الهروب من الواقع باستخدام العقاقير الكيميائية. مؤلفو دراسة جديدة يشيرون إلى اعتقاد أن العديد من متعاطي هذه المادة الممنوعة بحكم القانون إنما يلجؤون إليها سعياً إلى مداواة أنفسهم من الاكتئاب والتخفف من الضغوط والقلق العام الذي يخيم على العالم من حولهم. يقول أندرو يوكي المتخصص في مجال التثقيف الصحي بجامعة سنسناتي والمؤلف الرئيس للدراسة إن الهدف من تعاطي LSD هو الهرب من الواقع في المقام الأول، فإذا كان العالم على صفيح ساخن فقد يلجأ إليه البعض بوصفه وسيلة علاجية، والآن بعدما عصفت كورونا بالعالم لا يبعد أن تكون معدلات تعاطي هذا المخدر قد تضاعفت 3 مرات. من أجل التوصل إلى نتائج الدراسة استعان يوكي وزملاؤه بالبيانات التي جمعت من أكثر من 168 ألف شخص من الأمريكيين البالغين. خلال الدراسة الاستقصائية الوطنية الأمريكية بشأن تعاطي المخدرات والصحة، وهي عبارة عن استبيان سنوي لقياس معدلات تعاطي المخدرات على مستوى الولايات المتحدة، وشرع الباحثون في تحليل الاتجاهات الإحصائية التي حصلوا عليها بداية من عام 2015. وجد الباحثون أن تعاطي عقار LSD خلال السنة السابقة قد زاد بنسبة تصل إلى 56% على مدار 3 سنوات. وفقا للدراسة، أغلب الظن أن الولايات المتحدة لن تشهد في القريب ثورة ثقافية مضادة تغذيها دعوات تعاطي المخدرات على غرار الثورة التي قامت في ستينيات القرن الماضي، فما زال عدد الأمريكيين المتعاطين لعقار LSD في أي سنة من السنوات أقل من 1% من إجمالي السكان البالغين. وفي هذا الشأن يقول جوزيف بالمر الباحث في مجال العقاقير بجامعة نيويورك إن الإقبال على عقار LSD تحديدا اليوم أقل بكثير مما كان عليه في أواخر الستينيات والسبعينيات من القرن الفائت، غير أنه يرى أن الانخفاض في نسبة تعاطي العقار خلال تلك الفترة الممتدة نسبيا لا يعزى بالضرورة إلى تراجع الإقبال على عقاقير الهلوسة، بل حدث نتيجة لتوافر أنواع جديدة أخرى من العقاقير المخدرة ومنها عقار 2CB حلت محل LSD. ووضح أنه مع ذلك ربما يكون LSD بالفعل هو أكثر عقاقير الهلوسة شعبية على الإطلاق ولن يندثر أبدا. وكما هو الحال مع السيلوسيبين المركب النشط فيما يعرف بالفطر السحري، فقد لا يكون الدافع إلى تعاطي مخدر LSD بين الذين يتناولونه بغرض الترفيه مقتصرا على الهرب، وإنما يقبلون عليه أيضا بغية استكشاف حدود قدراتهم العقلية وتعزيز عافيتهم، وذلك وفق قول ديفيد نات أخصائي علم النفس العصبي الذي يلفت إلى أنه في أغلب الأحيان يكون الحصول على LSD أسهل من الحصول على غيره، بالإضافة إلى أنه يسهل حمله، وتحتوي الجرعة الصغيرة على كمية من عقار الهلوسة تتراوح بين أقل من 10% و50% من الجرعة الكفيلة بإدخال الشخص في نوبة هلوسة فعلية، وعادة ما يلجأ إليها الأشخاص في محاولة لشحذ القدرات العقلية أو زيادة الإبداع أو الحد من أعراض الاكتئاب والقلق. ويفترض باحثون أن الزيادة الطفيفة في تعاطي عقار LSD ترتبط على الأرجح بزيادة الإقبال على المشاركة في المهرجانات والحفلات الراقصة وحفلات الموسيقى الإلكترونية. في الوقت ذاته يدعو باحثون إلى نزع الصبغة السياسية عن عقار LSD على النحو الذي يتيح إمكانية دراسة فوائده العلاجية المحتملة وكذا تأثيراته على الأشخاص الذين يتناولونه بغرض الترفيه. أيضا يرون أن الجهود المبذولة للحد من تعاطي المخدرات ينبغي أن توجه إلى مكافحة المواد الأكثر ضررا مثل الميثامفيتامين والكوكايين والفنتانيل التي يبدو أن عليها إقبالا متزايدا هي الأخرى. وفق الباحثين فهذه العقاقير يمكن أن تودي بالحياة، وليس الأمر كذلك في حال LSD. لذا وفقا لهم فإننا بحاجة إلى تصحيح الرسائل التي نبعث بها فعليا إلى المجتمع. الآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد سير العظماء وحياة الأفكار الكبرى، وفيه شارل نيكول رجل الأحلام الذي حل معضلة مصيبة البشرية. في الأزمنة الغابرة تتابعت الأوبئة بعضها وراء بعض دون توقف تقريبا، غذتها الحروب واندلعت بسببها نيران أتت على الأخضر واليابس منذ عصر الإغريق. ففي نهاية حرب 30 عاما سلسلة الصراعات التي دمرت أوروبا خلال القرن 17 اندلعت تايفوس، ثم تسببت الحروب النابليونية في اشتعال الوباء مرة أخرى، حصد المرض عددا لا يحصى من الأرواح. أطلق العلماء على ذلك المرض اسم مصيبة البشرية، فتاريخه تاريخ لعناء الإنسان. مع تقدم الحضارة وازدهار السلام في أوروبا انتقل المرض إلى دول الشمال الأفريقي، توطن في المغرب العربي، وهنا جاء دور الشاب شارل نيكول الذي كان مديرا لمعهد باستور في تونس وقتها. أعلن الشاب حربا من طراز خاص، كانت حربا مرغوبة ومحببة على غير ما هو معتاد، يا حرب على التايفوس. في حربه تلك قاد نيكول قوة استثنائية أدت إلى اكتشاف كبير أسهم في الحد من المرض، واستحق عليه الرجل جائزة نوبل في الطب عام 1928. ولد نيكول في فرنسا عام 1866، كان والده طبيبا في مستشفى محلي، علم أبناءه مبادئ علم الأحياء في عمر مبكر. التحق نيكول بكلية الطب وتخصص في علم الأحياء الدقيقة وحصل على درجة الدكتوراه عام 1893 ليتم تعيينه مديرا لمختبر البكتيريا، ويستمر في منصبه حتى عام 1903 العام ذاته الذي عين فيه مديرا لمعهد باستور في تونس، المنصب الذي شغله حتى وفاته عام 1936. في وقت مبكر من حياته المهنية عمل نيكول على السرطان، وحين انتقاله إلى شمال أفريقيا وتحت تأثير وباء التايفوس الذي كان يندلع بين فينة وأخرى هناك، قرر إعلان حرب على ذلك الوباء. عام 1909 اكتشف اكتشافا هائلا وتمكن من معرفة السبب وراء انتقال التايفوس في صورة وبائية، ألا وهو القمل، تلك الحشرة التي تصيب الإنسان. ساعد ذلك الاكتشاف على التمييز بوضوح بين التايفوس الوبائي المرتبط بالقمل التقليدي والتايفوس الذي ينتقل إلى الإنسان عن طريق براغيث الفئران. ويعد مرض التايفوس مرضا معديا حادا يظهر من خلال تطوره السريري تشابها كبيرا مع الحصبة العادية. في الحالات الشديدة قد يصاب المريض بخلل في الوعي أو حتى غيبوبة عميقة. عندما يتعلق الأمر بالأطفال يأخذ التايفوس الوبائي شكلا حميدا نسبيا، أما لدى البالغين وإذا ما كانت الظروف غير مواتية يمكن أن يصل معدل الوفيات إلى نسبة مخيفة تتراوح بين 50% و60%. إذن بفضل عمل نيكول هزم التايفوس، وهو أمر يستحق دون شك تقديم الامتنان لهذا الرجل الحالم. فضلا عن كونه عالما كبيرا، كان كذلك شاعرا ومؤلفا لروايات الخيال العلمي، وتعد الاكتشافات المجمعة لنيكول دليلا مقنعا على الفكرة القائلة بأن العالم يصبح مكانا أفضل عبر الجهد البشري المستدام. كان نيكول رجلا متواضعا من عصر النهضة، يكدح في أفريقيا بعيدا عن الأضواء العلمية لبرلين ونيويورك وباريس، وبمفرده نجح في إحداث التغيير وأسهم في حفظ حياة الملايين. إلى هنا مستمعينا الكرام تنتهي هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم. كنت معكم في الإعداد والتقديم أحمد أحمد، شكرا وإلى اللقاء.